إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال رحمه الله: المجادلة المتقدمة للمقلد، المتقدمة في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع، فأخبر أنه يجادل في الله، أي يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق، بغير علم، بغير علم صحيح، ولا هدى، أي غير متبع في جداله هذا من يهديه. لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد. ولا كتاب منير، أي واضح بين فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومع هذا ثاني عطفه، أي لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق، فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق ليضل الناس، أي ليكون من دعاة الضلال، ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: له في الدنيا خزي، أي يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي نذيقه حرها الشديد وسعيرها البليغ. وذلك بما قدمت يداه وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن استمر رزقه رغدا، إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير لا بإيمانه. فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه، وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله، الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض واستحق النار، ذلك هو الخسران المبين، أي الواضح البين، يدعو هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. وهذه صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ذلك هو الضلال البعيد الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. ولهذا قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. لبئس المولى، أي هذا المعبود، ولبئس العشير، أي القرين الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإن لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. وهذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مرير، تقدم عند الآية التي قبلها أن هذه في الأتباع، وتلك السابقة في المقلدين، أو هذه في المتبوعين الرؤساء الذين يدعون الكفر، وتلك التي سبقت في الأتباع المقلدين، لأنه قال في الأولى: ويتبع كل شيطان مريد، وهذا لم يذكر اتباعه لغيره، إنما ذكر مجادلته بنفسه وأنه يسعى في إضلال الناس. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي لا يجادل بعلم ولا يجادل بهدى ولا بوحي. فسر العلم كما أشار إليه السعدي بالعلم الضروري، ولذا قال هنا: لا عقل مرشد، أي فلا يجادل بما هو معلوم بالعقل، الأشياء الضرورية المعلومة التي لا ينكرها أحد. ولا هدى، أي لا يتبع في هذا الجدال من يهديه ومن يدله ويرشده، ولا كتاب منير. لا يعتمد الجدال هذا على وحي منزل من الله سبحانه الذي تستنير به العقول وتستضيء به الأفهام، فمعنى أن جداله باطل وعمى. ثانية عطفه، الثني هو رد الشيء بعضه على بعض، والمراد به هنا اللي، أي لاوي عطفه. وقال كثير من المفسرين ثاني عطفه أي لاوي عنقه. والأصل في العطف هو الجانب، والعطفان هما الجانبان. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في غزوة تبوك، قال بعض الحاضرين شغله برداه، أي ثوبه، النظر في عطفيه، أي في جانبيه. فالعطف يطلق على الجانب من الرأس إلى الورك، كله عطف. وللإنسان عطفان، فلماذا خص كثير من المفسرين العنق بقولهم لاوي عنقه؟ قالوا لأن العنق هو أسرع وأول ما يحصل ليه والإعراض به قبل سائر الجانب، وإلا فمعنى ثاني عطفه أي معرض بجانبه، وهذا يطلق في من أعرض عن الشيء وأبى الإقبال عليه، وفي من تكبر وترفع عنه يقال ثنى فلان عطفيه أو عطفه أي أعرض. فصفة هذا المجادل أنه إنسان معرض عن الحق، كما قال الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي يعرضون. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، هذا حاله. فيعرض عن الحق ويترفع عنه ويتكبر ويجادل بالباطل. قال الله ليضل عن سبيل الله، أي أفعاله تلك إعراضه عن الحق وجداله بالباطل سبب في إضلاله لغيره. وقرأ بعض القراء ليضل عن سبيل الله، ليضل هو، فإذا أعرض عن الحق ضل، والمعنيان صحيحان، أنه يفعل ذلك فيضل هو ويكون سببا في إضلال غيره. قال الله له في الدنيا خزي، أي ذل وهوان. عومل بنقيض قصده، ترفع كتب الله عليه الذل والهوان. وهنا تستفيد فائدة أن كل من أعرض عن الحق واستكبر عنه أن الله يذله ويهينه ويخزيه. قال الله عن المشركين إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي لا يصلون إليه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في إبليس الذي تكبر قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال فاخرج فإنك من الصاغرين، فترفع عن الحق وتكبر فجازاه الله بالصغار والهوان والذلة. له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، إضافة إلى العذاب الذي يناله في الآخرة مما يحرقه. ذلك أي العذاب الذي حصل له بما قدمت يداك، أي يقال له ذلك وهو يعذب، أي هذا جزاء أعمالك وجزاء ما كسبته. والمراد بما قدمت يداك أي بما قدمته وفعلته، سواء كانت المعصية بقلبه أو بلسانه أو بعينه أو بفرجه أو برجله. ولكن المعلوم عن العرب أنهم ينسبون عمل الإنسان إلى يده، وإن لم يكن باشره بيده، لأن اليد هي أكثر الجوارح فعلا ومباشرة. فقوله ذلك بما قدمت يداك أي ذلك بما كسبت وبما صنعت وبما فعلت في الحياة الدنيا. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لم يظلمك الله بل عاملك الله بعدله، فهذا جزاء أعمالك التي فعلتها. ثم قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أي وهناك طائفة وأناس ممن يعبدون الله، يعبدون على حرف، والحرف أصله في اللغة الطرف، حرف الوادي أي طرفه. جاء في حديث قصة موسى والخضر، قال: فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة أي طرفها. فيعبد الله على حرف أي طرف من الدين وجانب لا يثبت عليه ثباتا تاما. جاء عن مجاهد وقتادة قالوا: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على شك، وهو راجع إلى المعنى الأول، فإن من عبد الله تعالى على جانب من الدين لا يثبت فيه بل يصير كالشاك الذي ليس ثابتا على الأمر بل مترددا فيه. فإن أصابه خير أي من خير الدنيا من الرزق الحسن والأولاد اطمأن به، اطمأن لهذا الدين ورغب فيه وقال هذا دين صالح. وإن أصابته فتنة، بلاء، فقر، محن، انقلب على وجهه، ارتد وترك الدين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان الرجل يأتي المدينة أي يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت فرسه قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج فرسه قال هذا دين سوء، وارتد وترك الدين. فنزلت هذه الآية. فمن الناس من تكون عبادة لله ليست ثابتة بل على جانب وطرف، ليس في قناعة ولا انشراح صدر، فأول ما يأتيه بلاء أو فتنة يترك ويتضعضع وينزعج. قال الله في من إذا أصابتهم فتنة انقلب عليه خسر الدنيا والآخرة، خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يصب ما أمله بل ليس له إلا ما كتبه الله له، بل الطاعة سبب في صلاح حاله وازدياد رزقه. فإذا انقلب على وجهه خسر الدنيا وفاته الرزق الحسن، وأيضا خسر الآخرة ومن أهل النار. ذلك هو الخسران المبين، أي هذا أعظم خسران وأوضح خسران الذي يرتد عن هذا الدين بعد أن يدخل فيه. قال الله: يدعو من دون الله، أي لما انقلب على وجهه وترك عبادة الله صار يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. قال كثير من المفسرين: ما لا يضره إن ترك عبادته، وما لا ينفعه لو عبده، فإن عبد لا ينفعه، وإن ترك عبادته لا يضره. وهذا صحيح، ولكن الآية أيضا عامة في هذا وفي غيره: ما لا يضره أبدا وما لا ينفعه أبدا. فيدعو من دون الله ما ليس في يده نفع ولا ضرر، سواء عبد أو ترك عبادته. ذلك هو الضلال البعيد، وأي ضلال بعد هذا الضلال؟ كان يعبد الله الذي بيده كل شيء، بيده النفع والضر، بيده الإعطاء والمنع، ثم صار يعبد من لا ينفع ولا يضر. ثم قال الله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يدعو من ضرره أقرب من نفعه، أي نفعه بعيد وضرره أقرب. لبئس المولى ولبئس العشير. بئس المولى أي بئس من يتولاه ويعبده من دون الله، ولبئس العشير أي العشير هو المخالط، أي بئس هذا المعبود الذي يخالطه ويعاشره بعد أن كان يعبد الله. وفي هاتين الآيتين إشكال تكلم عنه أكثر المفسرين، أن الآية الأولى فيها نفي النفع والضرر عما يعبد، أو النفع والضرر مما يعبد من دون الله، ليس بيده نفع ولا ضرر. والآية الثانية ظاهرها أثبتت ذلك النفع والضرر. فالآية الأولى قالت يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، فنفى عنه الضر والنفع. ثم قال في الآية الثانية: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أثبت له ضرا ونفعا، والضر أقرب من النفع. وللمفسرين كلام كثير في الجواب عن هذا الإشكال، أقواه جوابان. الأول أن الآية الأولى في معبودات غير المعبودات التي ذكرت في الآية الثانية. الآية الأولى في الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، التي لا تنفع ولا تضر أبدا ولا تملك شيئا. فلذا نفى عنها النفع والضرر. والآية الثانية في من عبد ممن يملك شيئا من النفع والضرر، كمن عبد بعض المخلوقين كالذين عبدوا فرعون على سبيل المثال، أو من عبد بعض الطغاة من الخلق، ذاك الملك الذي في قصة مع الراهب صاحب الأخاديد وكان يدعي أنه الإله. قالوا هؤلاء بيدهم جزء من النفع ينفعه من حيث الدنيا، يغدق عليه بالمال. ماذا قال فرعون للسحرة؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قالوا هذا نفع. فقالوا الآية الثانية في من بيده شيء من النفع الدنيوي أو الضرر الدنيوي، قد يؤذيه، قد يسجنه، قد يضربه، قد يقتله، لكن ضرره أقرب من نفعه. قالوا ويدل على هذا الوجه أنه في الآية الأولى عبر بماء التي تستعمل في غير العاقل، وفي الآية الثانية عبر بمن التي تستعمل في العاقل. فقال يدعو من دون الله ما لا يضره، ما لا ينفعه. وفي الآية الثانية قال يدعو من لمن ضره، لمن. وهذا جواب لا بأس به. وهناك جواب آخر لعله أحسن وجاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف لإشارة إليه، أن ما عبد من دون الله ليس بيده نفع ولا ضرر. بقي قوله في الآية الثانية لمن ضره، المراد بالضر هنا أي ضرر عبادته على العابد في الآخرة وهو دخول النار. يدعو لمن ضره أي يدعو من ضرره، والمراد ليس ضرره بنفسه هو يضر، لا، الضرر الناتج عن عبادته. لمن ضره أي الضرر الذي يحصل للعابد بعبادته لهذا المعبود أقرب من نفعه. قد يقول قال هل أثبت له نفع؟ لا، قالوا هذا وارد على ما هو معروف عند العرب أنهم يعبرون عن الشيء الممتنع الذي لا يمكن بالشيء البعيد، فيقولون عن الشيء الذي لا يمكن يقول هذا بعيد، حصول هذا بعيد وهو شيء ممتنع لا يحصل ولا يوجد. فإذا لا يكون في الآية إثبات أي نفع ولا أي ضرر من قبل هذه المعبودات، لكن الضرر الحاصل ناتج من عبادتها لا منها، وهو دخول النار في حق من عبدها. بقي لا من ضره أقرب من نفعه، أي نفعه بعيد، أقرب من نفعه معنى أن نفعه بعيد، وهذا جار على ما يعرفه العرب في كلامهم أنهم يطلقون على الشيء الذي لا يمكن بعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومما يؤيد هذا أنه عبر في الآية الأولى بالفعل وفي الآية الثانية بالمصدر، فقال في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، أي لا تفعل هي الضرر ولا النفع، نفى عنها الفعل. وفي الآية الثانية قال يدعو لمن ضره، ولم يقل يدعو لمن يضره أقرب مما ينفعه، لقال لمن ضره، فدل على أن هذا الضرر ليس فعلا له وإنما هو ناتج عن عبادته، وهو أنها تهلك فاعلها وتوقع في النار. وضح إن شاء الله الإشكال؟ فمن يعيد الجواب الأول؟ كيف الجمع بين الله قال لا يضر ولا ينفع، نفى الضرر والنفع من هذا، ثم قال لمن ضر أقرب من نفعه، أثبت منها نفعا وضررا. ها عندك يا بسام؟ الآية الأولى في من لا يعقل من الأصنام والأحجار والأشجار، وهذه ليس منها نفع ولا ضرر أبدا. والثانية في غير ممن يعقل، أي يملك ماذا؟ نفعا وضررا دنيويا. ويدل على هذا الوجه قوله، قوله في الآية الأولى عبر بما الذي تستعمل في غير العاقل، وفي الآية الثانية بمن التي تستعمل في العاقل، وهذا جواب لا بأس به. والجواب الثاني عند أهل هذه الجهة. نعم، هات يا وليد. ها، نفي ضرر المعبود، أي أن المعبود لا يضر ولا ينفع. والآية الثانية فيها إثبات الضرر الناتج عن العبادة، أما المعبود فإيش؟ فلا يضر ولا ينفع مطلقا، لكن عبادته فيها ضرر. يدل على هذا الوجه قلنا ماذا؟ أنه عبر في الآية الأولى بالفعل يضره وينفعه ونفاه، وفي الآية الثانية بالمصدر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، دل على أنه ليس ضررا أو نفعا صادرا عنها بل ناتج عن عبادتها، وهذا القول أقوى. فيبقى فيه نفي النفع والضرر عن غير الله مطلقا. والآية هذه فيها فوائد كثيرة تقدم الإشارة إلى بعضها، وإلا تضمنت فوائد كثيرة، منها ضرر الترفع عن الحق، وأن الاستكبار عن الحق يعامل الله تعالى صاحبه بنقيض قصده ويصير مآله إلى الذلة والهوان. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أهمية رضا الإنسان بما قسم الله له من أمر الدنيا، فإن كثيرا من الناس ما يتزحزح عن الدين أو عن التمسك الصحيح الذي هو عليه بسبب شيء من البلاء يصيبه، فيميل إلى غير تمسكه واستقامته، يظن أنه يرفع ذلك البلاء أو تلك الفتنة التي أصابته، ولا يزيد نفسه إلا بلاء وفتنة. في هذه الآيات أن الخسارة العظيمة الواضحة الجلية هي خسارة الآخرة، خسارة الدين، وأما خسارة شيء من الدنيا فإن خسر ما خسر فعنه عوض، وإن فاته ما فاته يستعيض عنه بغيره. وما أحسن ما قال ابن الوردي: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. يعيش الإنسان بالكسرى كما يعيش الملك بالملك. أخي يسأل عن الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، من جاء بقول ابن. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وليس في حث على الذنوب، إنما في بيان أن الإنسان ليس بمعصوم، وأنه إن حصل منه الذنب يسرع الرجوع إلى الله تعالى ويستغفر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.